بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة غافر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبين سبحانه وتعالى حال المشركين الذين يجادلون في آيات الله، أي في إبطال آيات الله وهي القرآن، يجادلون بغير علم بالباطل، كما جادلوا في لما نزلت قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعرة هذا الكافر، قال: إني لقد خصمت محمدا، إن رأيته لأخصمنه. ما كان حاضر حينما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ولكنه لما جاء أخبر بها فقال: إن رأيته خصمته. كيف ذلك؟ قال: لأن النصارى يعبدون عيسى واليهود يعبدون عزير، والآية: إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني عامة، حصب جهنم، أي يلقون في جهنم. يقول: رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير، والملائكة أيضا عبدوا. لكن الجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: إنكم وما تعبدون، وما يراد بها ماذا؟ غير العاقل، وعيسى وعزير من العقلاء فلا يدخلون في الآية أصلا، كذا جدال بالباطل. ولكن أنزل الله عز وجل في آية خاصة: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضجون ويصيحون فرحا بهذه الحجة الباطلة أو الشبه هذه، إذا قومك منه يصدون وقالوا: أآلهتنا خير أم هو، أي عيسى، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون، إن هو، أي عيسى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن عيسى عبد كريم رسول، أنه مثل لبني إسرائيل، يعني دليل على كمال قدرة الله عز وجل إذ خلقه من أم بلا أب. والآية أصلاً مثل ما سبق ما يدخل في عيسى وعزير والملائكة لأن غير العاقل، ويراد بها الأصنام من الحجارة والأشجار ونحو ذلك. لكن يجادلون بالباطل لماذا؟ من أجل ما السبب؟ هو الكبر. إن في صدورهم، إن نافية، ما في صدورهم إلا الكبر، هذا هو الحامل لهم على الجدال، وليس الحجة وإرادة الحق، إنما الحامل هو الكبر، لأنهم استكبروا أن يجعلوا الإله إلهًا واحدًا، استكبروا أن يتبعوا محمدًا عليه الصلاة والسلام، كانوا يسمونه يتيم عبد المطلب، كيف نتبع هذا اليتيم؟ ويقولون: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مثل وليد بن المغيرة في مكة وهشام عروة بن مسعود في الطائف. يعني يقولون: لو أنه صحيح أن الله يرسل نبيا لأرسل أعظم الرجال في مكة، أكبرهم سنا ويعني أشهرهم وأكثرهم مكانة، فكيف يرسل هذا اليتيم، يتيم بني يتيم عبد المطلب؟ استكبروا من جعل الله إلها واحدا، استكبروا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يصدوا عن دين الله ويبطلوا آيات الله بالجدال بالباطل بسبب الكبر. ما الحل مع هؤلاء؟ ما لا حل. ذلك الله عز وجل يقول: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إيش معنى ما هم ببالغيه؟ أنهم هذا الكبر يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون إطفاء دين الله ويبقى الناس على الجاهلية، لكن هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. لا يمكن أن يصلوا إلى ما يريدون، إلى ما يحملهم عليه الكبر، ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، ما قال جادلهم ناظرهم أقنعهم، قال فاستعذ بالله، هؤلاء أشرار يعلمون أنهم على باطل فلا حيلة فيهم، ما في إلا الاستعاذة بالله من شرهم. فاستعذ بالله أي منهم، من شرهم ومن الكبر الذي صدهم. إنه هو ضمير فصل يدل على الحصر، إنه هو أي لا غيره السميع الذي يسمع أقوال العباد ودعاءهم، البصير بأحوالهم، ويعلم سبحانه وتعالى من هو الصادق في طلب الهداية فيهديه ومن هو كاذب فيضله. ثم ذكر سبحانه وتعالى دليلا على إثبات البعث الذي كان ينكره المشركون: لخلق السماوات والأرض أكبر أي أعظم من خلق الناس. هذا دليل عقلي، السماوات والأرض أكبر من الناس، خلق السماوات أعظم بلا شك، لأن يعني الإنسان شيء يسير بالنسبة للسماوات والأرض، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. فالذي قدر على الأكبر يقدر على الأدنى من باب أولى، هذه النتيجة عقلية، وهذا شيء معروف في عقول الناس، الذي فعل الأكبر استطيع أن يفعل الأصغر من باب أولى. الدليل ملزم، دليل عقلي. هل هو نقلي ولا عقلي؟ مش نقول نقلي وعقلي في نفس الوقت. الأدلة قسمان: دليل خبري لا يعلم من جهة الوحي، هذا دليل شرعي بحت، وفيه بعض الأدلة صحيح أن جاء بها الشرع في القرآن والسنة، ولكنها تخاطب العقول، كل صاحب عقل يعلم أن هذا صحيح، هذه قضايا عقلية لا ينكرها العقلاء. مثل الدليل الذي سمع جبير بن مطعم فصار سببا في إسلامه، لما جاء لطلب أسيره، لما وصل جلس في المسجد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في المغرب، صلاة المغرب، قال فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء. العقل إيش يقول؟ لا يوجد مخلوق إلا وله خالق. أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق؟ الجواب لا، العقل ما يقبل أي شيء موجود مخلوق لابد له من صانع. هذه القضية الأولى. طيب وشو قابلها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أحد أمرين، إما أنهم خلقوا من غير خالق أو أنهم خلقوا أنفسهم. العقل ينفي الأولى وينفي الثاني، لأن الإنسان أو المخلوق لا يمكن يخلق نفسه، لأنه إن خلق نفسه قبل أن يوجد فهو عدم، والعدم لا يصنع شيئا، وإذا وجد من أجل أن يخلق نفسه فقد وجد، فلا حاجة أن يخلق نفسه. إذن لا يمكن، يعني إذا رددنا الكلام افترضنا قبل وبعد، كله يستحيل أن المخلوق هو الذي خلق نفسه، العقل لا يقبل هذا. فذلك جوال المطعم أذعن لهذه الآية، قال فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال فكاد عقلي أن يطير، يعني من التأثر لزام الحجة، لأنه لا محيص عنها. إما أنهم خلقوا من غير خالق هذا مستحيل، أو خلقوا أنفسهم هذا مستحيل، إذا ما بقي إلا الاحتمال الثالث، أو أنهم خلقهم خالق سميع بصير حي قدير، وليس أحد يدعي خالقا غير الله عز وجل. يدعون الأصنام أنها تشفع وكذا، لكن لا يدعون أنها تخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. لا ينكرون توحيد الربوبية، لأن هذا فطرة لا يمكن للإنسان أن ينكره، ومن أنكره من الملاحدة فهو مجرد إنكار نظري، لكنه في الواقع لا يستطيع أن ينكره. فرعون كان ينكر وجود الخالق، ولكن الله عز وجل أخبر أنه يقر في داخله. قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال تعالى: وجحدوا بها أي الآيات واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في فائدة هنا: جحدوا بها. لماذا عدي الجحد بالباء مع أنه تعدى بنفسه؟ جحد الحق الذي عليه، جحد فلان جحد الحق، تعدى بنفسه. فلماذا عدي بالباء؟ للإشارة إلى فعل محذوف. تقديره ماذا؟ وجحدوا بها، يعني تقديره وكفروا بها. جحود كفر، وليس عن جهل وإنما هو عن كفر. فيتضمن إذا جاء فعل تعدى بنفسه أو لا يناسب حرف الجر، حرف الجر الذي يليه، فيعلم مباشرة أن هناك فعلا محذوفا، فيبحث عن تقديري على حسب ما يناسب السياق. وجحدوا بها أي جحدوا، أي كفروا بها، لأن كفر لا بد من تعديته بالباء. وذا مثل قوله تعالى عن نوح عليه السلام: ونصرناه من القوم. المتبادر يقال إيش؟ نصرناه على، وهذا معد بحرف لا يناسب الفعل، ففيه أيضا تضمين. تقديره ماذا؟ ونصرناه من القوم. ها نجيناه، لأن النصر لنوح ليس هو الذي قتل قومه الكفار بجهاد، لا، إنما هو نجاة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أهلكهم. لما أنا نصرناه أي نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ثم قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو علموا هذا، هو معلوم بالعقل، لكنهم ما يستفيدون من العلم الذي في فطرهم. لو استفادوا منه لحصل العلم، لكن العلم إذا عطل كأنه غير موجود، بالعكس قد يكون وبالا على صاحبه. لو كان جاهلا كان أهون، لكنه يعلم ولا يستفيد فكأنه لا يعلم شيئا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذ لو علموا هذا واستيقنوه لا دلهم على كمال قدرة الله تبارك وتعالى على البعث. والأدلة على ثبوت البعث كثيرة، لكن أجناس أربعة، هذه مرت معنا أكثر من مرة إذا تذكرونها. الأول هذا استدلال بخلق السماوات والأرض لأنه أعظم، هذا دليل عقلي. الثاني الاستدلال بالبدء على الإعادة، وأن الذي قدر على البدء يعني خلق الإنسان لأول مرة قادر باب أولى على إعادته، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل وعلا، ولا المثل الأعلى. والكل هين على الله، لكن هذا تنزل مع الخاصة، لأن العقول تقر بأن الإعادة أسهل من البدء من حيث هو، وإلا فالكل عند الله سواء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء ولا يكلف شيء، كل شيء هين على الله، كن فيكون. كذلك قال: قل يحييها أي العظام الذي أنشأها أول مرة، فهو بكل خلق عليم. يعني أدلة كثيرة، أفراد كثيرة، لكن تكلم على الأجناس. الثالث استدلال بماذا؟ بإنزال المطر وإنبات النبات. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الظاهرة التي يراها الناس بعيونهم، قال: كذلك النشور، يعني كذلك مثل ذلك، كما أن الله عز وجل أنزل المطر وأنبت النبات وأحيى الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك يحيي الأجساد في القبور، ينزل عليها مطرا من السماء ثم تنبت كما ينبت البقل. الرابع أن الله سبحانه وتعالى أحيا أناسا كثيرين في الدنيا، والآيات في هذه كثيرة، مثل صاحب البقرة: كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثل ما أحيى هذا الرجل يحيي الله الموتى. مثل عزير، إن كان عزير في خلاف، صاحب الحمار الذي مات والله 100 عام ثم بعث وأحيا حماره وينظر، ومثل الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ومثل بني إسرائيل الذين أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيور إبراهيم عليه السلام فصرهن إليك ثم دعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يتينك سعيا، يعني مسرعات. آيات كثيرة في تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الموتى في الدنيا، عيسى عليه السلام ويحيي الموتى بإذن الله وهكذا. هذه 4 أنواع من الأدلة كلها يعني كل واحد منها كاف لإثبات البعث. وما يستوي الأعمى والبصير، هذا مثل مضروب للمؤمن والكافر. وما يستوي الأعمى الذي هو الكافر، أعمى البصيرة، والبصير المؤمن أي بصيرته يقظة أنه آمن بالله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا، يعني كما أنه لا يستوي الأعمى الذي لا يعرف طريقه ولا يستطيع أن يمشي إلا بقياد مع البصير الذي يرى كل شيء. البصير يستطيع أن يمشي ويتجنب الأخطار لأنه يبصر طريقه، أما الأعمى فإنه لا يرى، يتخبط، قد يسقط في جدار أو يسقط في حفرة. كذلك الكافر يتخبط، ليس عنده نور، يمشي في ظلمات. شباب الذي قد طأطأ رأسه لا يرى إلا موضع قدميه، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، مثل الكافر والمؤمن. فكذلك كما لا يستوي الأعمى والبصير، وهذا مثل حس محسوس، كذلك لا يستوي المؤمن والكافر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، يعني كما أنكم تعلمون أنه لا يستوي الأعمى والبصير، فكذلك لا يستوي عند الله المؤمن الذي يعمل الصالحات والمسيء، الكافر الذي يسيء العمل أو العاصي الذي يعمل بالمعاصي، لا يستوي مع الصالح المتقي. قليلا ما تتذكرون، أي تتذكرون الآخرة والبعث والحساب، لو تذكرتموه على الدوام لما عصيتم الله تبارك وتعالى، لكن التذكر قليل. المؤمن يتذكر واضح، لكنه تغلب عليه الغفلة والمعاصي وكذا. الكافر هل يتذكر قليلا؟ يمكن يتذكر قليلا لكنه ما حمل على الإسلام، يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه على الدين الصحيح، لكن يعني منعه أسباب مثل أبي طالب منعته الحمية، وكثير من المشركين يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ولكنه لا يؤمن بسبب الكبر ونحو ذلك. وذلك الله عز وجل قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفون أنه نبي صادق لكنهم يجحدون. إن الساعة لآتية، هذا الخبر مؤكد بمؤكدين، الأول إن حرف توكيد والثاني اللام الواقعة في خبر إن، هذا توكيد آخر. إن الساعة لآتية، توكيد لعظم شأن الساعة ولأنها موعد الجزاء، فمن آمن بها إيمانا جازما استعد لها، ومن شك أو أنكر لم يستعد، لأن الإيمان له ثمن يحتاج إلى عمل صالح، يعمل الصالحات ويترك الشهوات المحرمة ويصبر على الابتلاءات، يحتاج إلى جهد وعمل. فلن يعمل ولن يصبر ولن يتحمل إلا من آمن بالساعة يقينا لا ريب فيه. إيش معنى الريب؟ هل هو بمعنى الشك؟ وإلا في فرق يسير بين الريب والشك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فرق بين الريب والشك، أيما أشد؟ كثير من المفسرين يقول لا ريب أي لا شك بالجملة، لكن عند التدقيق نعلم أن هناك فرقا بين الريب والشك. الريب أشد من الشك، والريب في اللغة من الحركة، من الحركة. فالمرتاب هو الذي يكون الشك عنده قويا بحيث أن قلبه يضطرب من كثرة الشكوك. الإيمان فيه يقين واستقرار، المؤمن قلبه مستقر بالإيمان مطمئن على بذكر الله تطمئن القلوب، وأما الكافر الشاك فقلبه يضطرب يتموج ويضطرب. ويعني ذكر دليل على أن الريب يأتي في اللغة بمعنى الحركة، كما جاء عند النسائي سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرموا في الحديبية مروا بظبي حاقف، حاقف يعني يستظل بتل من الرمل في ظل التل، قد أصيب بسهم حبسه السهم ما يستطيع العدو لكنه حي، وهم محرمون فالصيد حرام، وهذا يمكن أخذه بسهولة باليد لأنه ما يستطيع العرب. فقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه قف عنده لا يريبه أحد. ما معنى لا يريبه في الحديث؟ يعني لا يحركه أحد، يعني لو جاء أحد يمسكه يمشي يتحرك لكنه ما يستطيع الهرب، لكن لابد يمشي يتحرك، والآن ساكن تحت الظل في ظل هذا الرمل، لكن لو جاء أحد يتحرك. فقال لا يريب أحد يعني لا يحرك أحد. فهذا الحديث يعني جاء الريب على معناه اللغوي، أن ما في ريب وشك بالنسبة للغزال، إنما المراد لا يحرك أحد. إذن الريب يعني يراد به شدة الشك، الشك الشديد الذي يجعل صاحبه يجعل قلب صاحبه يضطرب ولا يستقر على شيء، نسأل الله العافية. وهذا من أعظم الأمراض، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يدعو في صلاة الليل إذا استفتحها بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية نعمة عظيمة ولا يعرف إلا من ضاع في أودية الشكوك، هل هو كذا وهل هو كذا وهل هو كذا، كأهل البدع الذين يتخبطون في صفات الله سبحانه وتعالى، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا كذا، عندهم ريب عظيم. حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء يعبدون العدم، والإمام أحمد كذلك قالها، قال لما ابتلي بالجهمية وناظروا نظرهم وكذا لما خرج من السجن فيما بعد قال يا بني، يقول لابنه إنهم يدورون حول ألا خالق، لأنهم ينفون كل شيء، الغلاة الجهمية ينفون حتى الأسماء، واللي بعدهم أقل منهم يقولون مثلا حي بلا حياة عليم بلا علم، يثبتون الاسم وينفون الصفة بزعمهم أنه لو أثبتوا الحياة مثلوه أو شبهوه بالمخلوق، المخلوق حي وحي فينفون الصفة، يقول لو أثبتنا الصفات لمثلناه بالمخلوقين، يعني فتحوا الباب على المصراعيه فأنكروا كل الصفات. قل يعبدون العدم الذي لا يصب بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالضحك ولا بالمشيع ولا ولا ولا، هذا ما هو؟ هذا العدم. إذا يقول بعض السلف لو قيل لهم صفوا العدم لما استطاعوا أن يصفوا بأكثر ما يصفون به الله تعالى عن ما يقول علوا كبير. فهم يدورون حول إنكار الخالق لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك، يعني يدعون الإسلام وهم يريدون أن يضلوا المسلمين. فلو قالوا لا خالق قال الناس هؤلاء ملاحدة وأخذوا حذرهم منهم ولن يتبعهم أحد من المسلمين إلا من أراد الإلحاد، فهم يتحايلون على إنكار الخالق ولكنهم لا يصرحون. ثم جاء الأشعرية صاروا أقل يثبتون سبع صفات، مع أن الكلام يثبتون على غير إثباتها للسنة، يجعلون المعنى القائم في النفس وليس هو الكلام المركب من الصوت والحرف، أنكر الصوت والحرف قالوا المعنى القائم في النفس، والقرآن حكاية عن كلام ليس هو كلام الله حكاية، هذا شيء مثل مذهب باطل، يعني ما يقول القرآن كلام الله يقول الحكاية خلقه الله ليعبر به عما في نفسه، هذا شيء مذهب باطل. فإذا هم يثبتون سبع صفات أخرج الكلام ما أثبتوا على الوجه الصحيح، إذا ما بقي له ست صفات والباقي كله ينفونه يحرفونه. فنسأل الله العافية. هؤلاء في ريب عظيم في شك وتردد واضطراب لا يثبتون على شيء، فما عندهم علم يثبتون عليه. لكن أهل السنة في راحة، كل ما جاء نص الحمد لله، الحي نعم الحي له حياة لا تماثل حياة مخلوق، العليم نعم العليم يوصف بالعلم ولا يماثل علم المخلوقين، وهكذا اليد نعم يد حقيقية تليق بجلال العظم لا تماثل يد مخلوق، استواء العرش نعم على واستقر استقرارا يليق بجلال العظم لا يماثل استقرار مخلوق، خلاص كل آية أو حديث فيه صفة يثبتونها حقيقة ومعنى في المماثلة للمخلوقين على الوجه اللائق به، والكيف مجهول لا يمكن أن يعلمه أحد الغيب، يثبت الصفة ويكل علم الكيفية لله عز وجل، تجد المؤمن في راحة، المؤمن اللي آمن بكتاب السنة في راحة، في باب واحد كله إثبات بدون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، أنت له يقين ويثني على ربي سبحانه وتعالى بجميع صفات الكمال، كل ما ورد في القرآن والسنة يثبته ويثني على الله به عز وجل، هذا هو الإيمان الذي يورث اليقين والراحة والسكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الساعة لآتية لا ريب فيها أي لا شك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، سبحان الله يعني الأكثر لا يؤمنون، صحيح هذا الواقع وهذا معروف، شوف العالم كم وكم المؤمنون كم الصادقين وكم أهل السنة والجماعة، ما يجون ولا العشر، يمكن أقل من العشر بكثير بالنسبة لعدد سكان العالم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بشير رضي الله عنه أبي داود سند صحيح، الدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة استدل بهذه الآية، الدعاء هو العبادة، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن ما قال عن دعائي قال عن عبادتي، فبين سبحانه وتعالى أن الذي لا يدعو أنه لا يعبد الله، فإذا معنى الآية هو مفهوم الآية أن الذي يدعو يعبد الله، إذن الدعاء هو العبادة، وليس معنى العبادة يعني ما في للدعاء لا، لكن الدعاء هو العبادة يعني هو أعظم شيء في العبادة، ولا العبادة فيها صيام، الصيام ما في دعاء بالقول، عمل بدني، إخراج الزكاة أيضا عمل بدني يتعلق بالمال ما في دعاء، لكن المقصود أن الدعاء أعظم العبادة، مثل ما يقول فلان هو الرجل، في رجال كثير لكن هو الرجل يعني أهم الرجال وأقوى الرجال وكذا، ادعوني أستجب لكم، هل يلزم من الإجابة الإعطاء السؤال؟ ما يلزم، ولذلك فرق بينهما تبارك وتعالى في الحديث القدسي في نزول الله تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيحين، إذا نزل السماء الدنيا ماذا يقول؟ قل جل وعلا من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، فرق بين الدعاء وبين السؤال، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إذن قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية أستجب لكم أي لا أضيع دعاءكم، لكن ما يلزم أن يكون إعطاء السؤل أو إعطاء المسؤول، ما يلزمها، قد يعطيه ما سأل وقد يجازيه بأمر آخر، بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة رضي الله عنه في سنة الترمذي سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله إلا أتاه إحدى ثلاث، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته، لأن الله عز وجل ما قال أعطيه، قال فدعوني أستجب لكم، فإذا كتب لك الأجر استجاب ولا لا؟ استجاب لك، ولكن أعطاك أجرا، كتب لك حسنات، تدعو الله عز وجل واحد عقيم يسأل الله الولد، ما جاء ولد، لكن هذا الدعاء ما يضيع، يكتب حسنات يجزى بها يوم القيامة، وأحيانا يعطى نفس السؤال، كم من عقيم يعني قال طب أنه عقيم وتحمي زوجته بالدعاء. الله عز وجل قصة زكريا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، صكت وجهه وقالت عجوز عقيم، يعني في مانعان، مع ذلك حملت. كذلك زكريا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، شايب كبير، شيخ كبير، وامرأة عاقر، مع ذلك رزق الله الولد يحيى عليه السلام. الله يفعل ما يشاء، وفعل أعظم من هذا، وحملت مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام بدون زوج. الله يفعل ما يشاء، إما أن يعجل الدعوة نفسها يعطيها إياه، وما أكثر ما يستجاب الإنسان نفس الدعوة، يدعو الله بمال ويرزق، وظيفة يرزق، زوجة صالحة يرزق، وهكذا مريض يدعو الله الشفاء يشفى، أو يدخر الله له يوم القيامة، قد يكون الادخار خيرا له. ولذلك المؤمن الواجب عليه أن يثق بالله، وأن يكل أمره إلى الله، ويرضى بما قسمه الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من إنسان يدعو الله أن يرزقه مالا، والله يعلم أنه لو رزقه مالا لا أطغاه وأفسده. فالله سبحانه وتعالى يجمع له الخيرين، يجمع له بين الخيرين، لا يرزق مالا إلا الكفاف، ويكتب له أجر الدعاء ليثيب عليه يوم القيامة. وهو في الدنيا ما يدري، هو يظن أنه لو رزق مالا لا أطاع الله وتصدق وكذا وكذا، ولكن الله عز وجل ذكر لنا مثالا على من أعطاه المال فصار سبب في ضلاله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فتأكيد عهد وحلف، صدقن هذه لام القسم، ولنكونن قسم ثاني، عهد قسمان. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. جعلهم الله عبرة، إذا سألت الله المال ولم يأتك قل الحمد لله، يمكن الله علم أني سأكون مثل أولئك فرحمني وزوى عني الدنيا لئلا تفسدني، ولكن دعاك لا يضيع إلا إذا كان في مانع من عندك. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا دعا لمسلم دعوة فيها ظلم هذه ما تستجاب، حتى الوالد لو دعا لولده بدعوة فيها ظلم ما تستجاب إلا لو وفقت القدر، قد توافق القدر، ولا الأصل أنه ما يستجاب. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، بإثم يعني يدعو على أي مسلم دعوة لا يستحقها، أو يدعو على أقاربه، قطيعة رحم كالوالد يدعو على أولاده أو واحد يدعو على أخوته وكذا، هذا ما يستجاب لأنه ظلم وعدوان، والله لا يحب الظالمين. والثاني هذا المنع الأول. المنع الثاني ما هو؟ الاستعجال. ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوته قد دعوته وقد دعوته فلم أرى يستجاب لي، فيستحسن عند ذلك، يعني يتعب ويمل فيدع الدعاء، هذا المنع الثاني. في منع ثالث ذكر في حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو لا أكل الحرام، وأشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه للسماء يقول يا ربي يا ربي مطعم حرام بلس حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ما قال ما يستجاب، قال أن يعني يبعد، لكن قد يستجاب له، لكن الغالب أنه ما يستجاب له بسبب أكل الحرام، لكن قد يستجاب له، قد يستجاب للكفار إذا دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا إذا كان الإنسان دعا وليس عنده مانع وفعل الأسباب، بدأ بحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ودعا اسم إذا رفع يديه وألح يا ربي يا ربي، من أعظم أسباب الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه، لكن إما أن يعجل وإما أن يؤجل وإما أن يدخر عنه من البلاء بقدر مسألته، وقد لا يشعر، صرف الله عنه حادث سيارة وما يدري، صرف الله عنه مرض وهو ما يدري، يعني كان مقدر عليه أنه يمرض بكذا، لكن دعوات صدرت قبل المرض فدافعت المرض. لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف يرد القضاء؟ قد يستشكل هذا، كيف يرد القضاء؟ والله وفي الدعاء ولا راد لما قضيت، هذه زيادة ثابتة ذكر ابن حجر في الأذكار لبعد الصلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، هذه ثابتة ذكرها بل عند الطبراني بسند جيد. لا راد لما قضيت، صحيح لا أحد من الخلق يرد قضاء الله، هذا واضح ما في كلام ولا خلاف، لكن من الذي يرده؟ والله عز وجل يقضي قضاء ثم يرده هو جل وعلا بدعاء يمنع وقوع البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صريح قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. طيب الدعاء من القضاء ولا لا؟ من القضاء، الله اللي قضى أن هذا يدعو ويرد القضاء بهذا الدعاء، كله من عند الله عز وجل. أي مثل ما قال عمر رضي الله عنه، قال لما قال أبو عبيدة رضي الله عنه لما أراد أن يرجع عن الشام لأجل الطاعون قال فرارا من قدر الله، قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني إن دخلنا الشام بقدر الله وإن رجعنا بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله أيضا، فما في إشكال. وذاك واحد اللي ما يصلي يقول أنا ما قدر الله لي أو ما كتب لي الله لأنه أصلي، نقول له لو قمت وتوضيت وصليت لكان قد قدر الله لك أن تصلي، فليش أن تقول ما قدر الله وما كتب الله لي أن أصلي؟ لا، تقدر تقوم وتوضأ ويصير ما كتب الله لك أن تصلي. يعني جدل بالبعض في قصة طريفة لا بأس ذكرها، واحد يعني خفيف العقل وضعيف الحال تحين يعني أغنياء يتغدون الظهر، تعرفون في السابق يعني اللي ضعيف ما يجد طعاما وجائع يروح لأي ناس ويطق عليهم الباب وضيف تفضل أحييك ويأكل معه، فدخل على هؤلاء ويتحين وقت الغداء، فلما جلس جابوا الغداء تغدى معهم، فيحاول يبعد يعني اللوم عن نفسه كذا، قال سبحان الله مكتوب اللي يتغدى معكم اليوم، فرد عليه صاحب البيت قال كل يوم تعال زي الوقت ويصير مكتوب لك انك تغدى معنا. فيعني الاحتجاج بالقدر هذا ما له أصل لا شرعا ولا عقلا، إنما حجة إبليس بما أغويتني، وحجة الكفر المشركين لو شاء الله ما أشركنا، هذه حجج المبطلين، لكن ليست حجة لا عقلا ولا شرعا. كل يعرف هذا، كل صاحب عقل سليم فطرة سوية يعلم أنه لا حجة في القدر. إذن هذه آية عظيمة، يعد الله سبحانه وتعالى عباده بالإجابة ولا يخلف الميعاد تبارك وتعالى، فلا بد أن يحصل الداعي واحد من هذه الثلاثة. وقال ربكم، ما قال وقال الله، قال ربكم، لأن الرب والخالق المالك المدبر، والمربوبون أمر من الله، هو اللي جل وعلا خلقهم وهو الذي سيتكفل بمصالحهم لأنهم عبيده وهو ربه، ولا مثل على لو أن الإنسان له يملك عبده وأكثر هل يضيع عبيده؟ لا مستحيل، هو الذي يكسوهم والذي يسكنهم ويطعمهم ويشربهم، حق واجب عليه لأنه هو سيدهم، فلابد أن يتولى نفقاتهم. كفى بالإثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع أن يحبس عمن يملك قوته رومسا، فهذا حق يعني مفروض على السيد، وهو السيد لم يخلقه ولا وليس هو الذي يرزقه، لكن مع ذلك يجب عليه أن يتكفل بمصالحه. فما الظن برب العالمين الذي يملك حقيقة وهو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو المتكفل بمصالح العباد إلا من أبى منهم وعانت، والله يبتليه بسبب كفره. إذن الله عز وجل ذكر هذا الاسم لأنه أقرب إلى الإجابة، وقال ربكم، ولذلك من أعظم أسباب الإجابة أن تقول يا ربي يا ربي، تدعو بهذا الاسم الرب وتعيد وتكرره، هذا من أعظم أسباب الإجابة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل قال أشعث أغبر يطيل السفر. لماذا ذكر أشعث أغبر؟ لأنه جاء في السنن سند صحيح ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم المسافر والمظلوم والوالد لولده، في رواية على ولده، فالمسافر له دعوة مستجابة، فكيف إذا كان السفر شديدا طويلا أثر فيه؟ أشعث أغبر من طول السفر شدة العناء ويمد يديه كما جاء في الحديث عند الترمذي حديث سلمان رضي الله عنه أن الله حي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. يستحي جل وعلا من العبد إذا رفع يديه يدعوه. فكيف إذا لح يا ربي يا ربي؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الإجابة من السفر طويل ورفع اليدين والإلحاح بهذا الاسم، ولكن المانع هو أكل الحرام أن يستجاب لذلك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذا من ترك دعاء الله استغنى فقد كفر. الذي ما يدعو الله تكبر عن دعاء الله ويرى أنه مستغني فهو كافر. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي خالدين فيها صاغرين أذلة حقيرين، لأن الذي منعهم هو الكبر. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما قال أن رآه اغتنى، لأن الإنسان قد يغتني ويصل إلى الذروة في الغنى ولكنه لا يستغني عن الله عز وجل. فالغنى ليس يعني دائما يحمل صاحبه على الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. كم من غني شاكر ويعلم أنه لا يستغني عن الله طرفة عين، وكم من إنسان ليس بذاك في الغنى لكن عنده طغيان لأنه مكتفي وإن كان ماله متوسطا لكنه يشعر بالاكتفاء فيرى أنه ليس بحاجة إلى الله عز وجل. ولذلك قال استغنى، كلا إنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني استغنى بقلبه، يشعر بقلبه أنه في غنى عن الله عز وجل لما عنده من الأموال الثابتة. غالبا اللي يطغى يكون عنده مال ثابت، عنده عقارات تؤجر ثابت، أو عنده مزارع تدر عليه شيء ثابت، أو شركات ضخمة تدر دخل ثابت، هذا في الغالب يطغى استغني عن الله يشعر أنه غني عن الله، خلاف الإنسان البسيط الذي مرة يحصل مرة ما يحصل، هذا أقرب إلى تعلق بالله عز وجل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، لأن يعني يأكل من عمل يده يعني على باب الله مثل ما يقولون، يترزق مثل نجار حداد مشى بذا أصحاب الصناعات يصنع صناعات يبيع يمكن يجي كما يجي أو يشتغل عند الناس، فمرة يجي كثير مرة يجي قليل مرة كذا، فهو متعلق بالله عز وجل بخلاف صاحب الدخل الثابت الوفير قد ينسى التعلق بالله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذه النعمة العظيمة التي اعتادوا عليها، فلا يرون يعني ما يحس بالنعمة إذا جاء الليل، تعود أنه خلاص بعد العصر تبدأ الشمس تصفر شيئا وشيئا ثم تغرب يحل الظلام، وبعد انتهاء الليل يطلع الفجر ثم يزداد النور شيئا وشيئا حتى تطلع الشمس، وهكذا سنين طويلة وهما يتعاقبان. فكثير من الناس لا يشعر بأنه نعمة جاء الليل أو نعم الله أنه جاء النهار. بين سبحانه وتعالى لماذا جعل الليل مظلما؟ من أجل السكن، لأنه إذا جاء الليل ولف الناس بالظلام حصل لهم السكينة والانقطاع عن الأعمال لأجل الظلمة، فيعون إلى فرشهم وينامون يرتاحون ويقومون بنشاط لصلاة الفجر وطلب الرزق. لكن لما ظهر الكهرباء وشاع في الناس جعل قلب الليل نهار ونهار ليلة، فتجد كثير من الناس ما ينام إلا بعد منتصف الليل. لماذا؟ لأنه في أنوار ويذهب ويأتي وحفلات وزيارات وأشياء وكذا، لكن في السابق يعني لا يكاد الشخص يذهب يقضي حاجته بالليل، يأخذ السراج ويذهب ويتخوف الليل هوام وكذا ولصوص وهذا، فهو يعني ما في حركة. إذا صلوا العشاء رقدوا أقفلوا الأبواب وناموا ما في حركة بعد العشاء. في الغالب أنا أدركت يعني آخر هذا العهد، يمكن اللي منكم بعضكم أدركه، ما في كهرب سرج خصوصا أصحاب المزارع عندهم السرج هذه، سراج فتيلة صغيرة نور خافت، أحد يقضي حاجة لأن ما عندهم دورات مياه في البيوت مزارع، يقضون حاجاتهم في الخارج، فإذا أراد يقضي حاجة يأخذ السراج ويذهب على تخوف إنه ظلام وخوف ويمكن في حياة عقارب أشياء، فالحركة محدودة. صلوا العشاء باش يتعشون بين المغرب والعشاء، صلوا العشاء ناموا على طول، ولا أحد يتأخر عن صلاة الفجر، لا يكاد أحد ينام عن صلاة الفجر. أنا شاهدت هذا بنفسي، ما في أحد يتأخر، حتى كانوا يعدون، أنا أدركت آخر العدد. إذا صلى الإمام وسلم واستغفر يمسك ورقة ويبدأ يعد، فلان وفلان حاضر، فلان وفلان حاضر. يقول للوالد رحمه الله، يعني هذا آخر شيء، كانوا في قبل يعني في عهد الوالد يعني قبل كم سنة، قال كانوا يعدون، والذي يغيب أول مرة يوبخونه، يسألونه أنت غايب اليوم الفجر ليش؟ يجيب عذر، الله مسافر مريض كذا، إذا ما عنده عذر يوبخونه انتبه. المرة الثانية يعني هذا الكلام كأنه غريب، لا كاد أحد يصدق، هذا في نجدة، نتكلم عن نجدة. المرة الثانية يقول يأخذون غترته ويحرقونه عند باب المسجد، طبعا غترة غالية، وبعدين الإحراق تشهير، مو بقضية خسارة الغترة، لا تشهير به، الله هذا غترة فلان يطلعونه برا المسجد ياخذوا شباغه ويحرقونه قدام الناس، هذا يعني تشهير به، خلاص يخاف ما حد. الثالثة ايش يسوون؟ جلد، والله والوالد يجلدونه عند باب المسجد، ضربات بسيطة بس يعني فيها تأدب، خلى 3-4-5 يعني تعزير على تفويت الجماعة. ولذلك كان بعضهم إذا أراد يسافر ما يذهب حتى يروح للإمام والمؤذن ويخبره، يجيب بالنهار يقول أنا تراي مسافر إلى كذا وتراي بغيب يومين ثلاثة لا تعدوني، طيب خلاص خلاص روح، لكن لو عدوه ما قال مسافر يدينونه. فهذه أشياء يعني كأنها يعني غير معقولة، الناس ما يصدقون. فهكذا حياة الناس لأنهم يمشون مع الطبيعة، مع الآيات الكونية التي أوجدها الله في هذه الدنيا، ظلام ينامون، نور يقومون، متى يقومون؟ الموفق يقوم قبل الفجر بساعتين ثلاث، لسيما في الشتاء الليل الطويل يشبع نوم، يقوم في النهار في الصيف الليل قصير لكنهم ينامون قيلولة ساعتين أو كذا في نصف النهار، هذه تعطيهم طاقة، إذا نام 3-4 ساعات بالليل كفته، فيقومون يصلون، ينامون في السطوح ما في مكيفات وكذا، أي شيء صحي، الأذان الأول ما يأذن الأول لهم قائمين. فسبحان الله حياة غير تمام، تغيرت 180 درجة بسبب أن البشر حاولوا أنهم يصادمون هذه الآيات الكونية، يعني يحاولون يجعلون الليل كالنهار بالأنوار المنتشرة بكل مكان، تجي مباريات كرة كشافات كأنك في النهار، والأفراح والعزائم والطرقات والكذا يعني كأنه نهار. فاختلط الحابب بالنابل، صار كذي الناس بينام الله الساعة الواحد وثنتين، وخذ يا يعني مفاسد ونوم عن صلاة الفجر، تقصير في العمل إلى آخره، وترك للأهل في البيت، ما تبدأ الطلعات والزيارات والسهرات إلا بعد العشاء إلى الساعة 12 واحدة، ثم يعود إلى البيت وقد همل أهله وزوجته، نسأل الله العفو والعافية. الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه، مثل الحين المخلوقات البهائم ماشي على الفطرة، يعني ما عندهم صناعة واختراع، العصافير متى تأوي؟ قبل المغرب، تسمعها تزقزق في الأشجار قبل المغرب، ما تقدر تظلم إلا وينامت، والبهائم كل شيء إلا الجن والإنس. لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، النهار يبصر فيه، لكن وصفه هو بالإبصار لشدة النور، جعله كأنه مخلوق يبصر، وإلا التقدير أو المعنى والنهار يبصر فيه، في نور الناس يبصرون بسبب النور. وهذا شبيه بوصف الناقة، وأتينا ثمود الناقة مبصرة، مو بالمراد أن الناقة مبصرة، لا، المراد مبصرة يعني توجب التبصر، أنها آية عظيمة واضحة تماما، كل كل من رآها أوجبت له التبصر والعلم اليقين أن صالحا عليه السلام مرسل من عند الله عز وجل. والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس، بهذه الآيات وغيرها لا يعد فضله ونعمه، فله الحمد وله الشكر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قليلا ما تشكرون. إن شكر بقلبه ممكن ينسى يشكر بلسانه، إن شكر بقلبه ولسانه فإنه يقل شكره بأفعاله. كثيرا ما نستعين بالنعم على معصية الله عز وجل، يأكل إنسان ليتقوى على فعل المعاصي، السمع يسمع به الحرام، اللسان ينطق به الحرام، العقل فكر في ما يسخط الله، وكذلك الشهوات. الله أعطاك شهوة النكاح، نعمة عظيمة، فيها المتعة وفيها السكن وفيها الذرية، نعمة عظيمة يصرفها بعض الناس أو كثير من الناس في الزنا والحرام، نسأل الله العافية. ذلكم الله ربكم، أي الذي سمعتم صفاته جل وعلا، ذلكم الله ربكم، ليس لكم رب له، خالق كل شيء. ولكن لا تدخل صفة الله في عموم هذه الآية، يعني من خبث المعتزلة قال القرآن مخلوق لأنه شيء، والله يقول الله خالق كل شيء، فإذا يدخل إذن هو مخلوق. لكن نقول يلزمكم على هذا التقرير الفاسد أن تدخلوا جميع الصفات. الله عز وجل له سمع، سمع الله شيء ولا لا؟ شيء. إذن يلزمك تقول السمع مخلوق، والبصر مخلوق، والعلم مخلوق، وكل شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. إذن هذا يفتح باب لا ينسد، لماذا جعلت القرآن فقط هو المخلوق؟ طيب سمع الله ما يقول مخلوق، يمكن ينكرونه لكن ما يقول مخلوق إلا القرآن. هذا تحكم، هذا يدل على أنهم مبطلون، لما يبحثون عن أي شبهة لترويج ما يرون ويعتقدون من الباطل. خالق كل شيء أي مخلوق، لابد من هذا التقدير. لا إله إلا هو، يعني هذا الآن ضرورة، التوحيد ضرورة، لأنه الخالق فلابد أن يوحد. فأنا تؤفكون، كيف تقلبون عن الحق وقد ظهرت لكم الآيات الواضحة. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، لما جحدوا الآيات انتكسوا، لأنهم أنكروا الآيات وجحدوها فانتكسوا، وإلا من أقر الآيات وعلمها وآمن بها لا يمكن أن ينتكس، لأنها تدل دلالة قطعية شرعا وعقلا وفطرة. اللهم نسألك أن تجعلنا من الشاكرين ذاكرين. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.